بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه المحاضرة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الجمعية، جمعية الهداية الخيرية، على حسن ظنهم بأخيهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة في الله، عنوان المحاضرة وهو كما أعلن عنه، وهو قول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وتتمة الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. المرء إذا أراد أن يتحدث وأن يتكلم يجب عليه أن ينتقي أحسن الألفاظ وأطيب الألفاظ، كأنه تحت شجرة، وهذه الشجرة فيها ما هو الطيب والأطيب، وفيها ما هو الرديء من الثمار، فهو ينتقي أطيب الثمار. كذلك إذا أراد أن يتحدث مع الناس فعنده من الخيارات من الكلمات ما هو طيب وما هو أطيب، أي ما هو حسن وما هو أحسن وما هو قبيح وسيء. فقبل أن يتكلم بهذه الكلمة يعرض هذه الكلمة على قلبه ويتفكر فيها ويتأمل فيها، ثم يتحدث بهذا الحديث. أولا، استجابة لأمر الله تعالى بذلك. ثانيا، حتى لا يذهب الشيطان بهذه الكلمة لمن يستمع له ويجعلها على محامل أو تكون فيها إساءة للآخرين، لأن الله تعالى قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن، تأمل، حسن وأحسن، أي انتقي أطيب الكلام. إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان أيها الإخوة عدو للإنسان، وعداوته بينة ظاهرة، فإذا تكلم الإنسان بالكلمة حملها الشيطان وذهب بها يمنة ويسرى. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي عداوته بينة ظاهرة. وهذا الكلام الطيب والكلام الحسن هو توفيق بيد الله عز وجل، والإنسان يجاهد نفسه على التحدث بالكلام الطيب الأحسن، فإذا وفقك الله لأطيب الكلام وأحسن الكلام كان سببا لدخولك الجنة. نعم، قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط المستقيم. سبب لعبورهم هذا الصراط المستقيم ودخولهم الجنة أن الله عز وجل هداهم لأحسن وأطيب الكلام، وهدوا إلى الطيب من القول، أي إلى أطيب الكلام هداهم الله ووفقهم له، فكان سببا في دخولهم الجنة. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى صراط الحميد. فقول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، أن هداهم إلى أطيب الكلام. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد، أي هداهم الله عز وجل إلى الصراط المحمود الذي يوصلهم إلى الجنة، وهذا بانتقائهم لأحسن الكلام. وأمر الله تعالى في مواضع كثيرة في كتابه الكريم بأن يتكلم الإنسان بأطيب الكلام وأحسنه. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلين الكلام للآخرين وينتقي أحسن الكلام وأطيبه. وهذا الكلام وأحسن الكلام وأطيب الكلام إذا تكلم به المرء هو أفضل من الصدقة التي فيها من وأذى للآخرين، وهو نوع من الصدقة. الكلام الطيب هو صدقة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الكلام الطيب الحسن هو أفضل من إنسان يتصدق بماله ويسيء بالكلام البذيء أو المن والأذى. قال الله تعالى: قول معروف، أي قول طيب هين لين، ومغفرة أي العفو والصفح، خير أي أفضل من صدقة يتبعها أذى. إنسان يتصدق ولكن يؤذي الآخرين. والله غني حميد، الله عز وجل غني عن هذا وحميد يحمد جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا الكلام الطيب هو صدقة يحصل بها الإنسان على الأجر، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة ينتقيها الإنسان هي صدقة. والإنسان أيها الإخوة في كل يوم كل صباح يجب عليه أن يتصدق عن 360 مفصل من عظامه، كل سلامة عليه صدقة. طيب هل الصدقة هذه بالمال فقط؟ لا، الصدقة أنواع: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، إرشادك الطريق لأخ لك صدقة، وغير ذلك من أمور الصدقات. وقال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. هذه الكلمة الطيبة التي تنتقيها استجابة لأمر الله يبارك الله عز وجل فيها ويجعل لها قبولا، وهي صدقة تتصدق بها فيحصل لك الأجر. وهذه الصدقة بهذه الكلمة الطيبة التي يحصل عليها المرء الأجر، كذلك الكلمة الطيبة تقيك من النار. فالكلام الطيب كما يحصل لك به أجر وسبب لدخولك الجنة، هو نجاة لك يا عبد الله من النار، كما ثبت في البخاري ومسلم وهو متفق عليه من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو بنصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة الطيبة تقيك من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأعظم الكلام أيها الإخوة وأطيبه وهو ذكر الله عز وجل، وكون المرء يتكلم بالكلام الطيب والحسن فهو سبب لنطق الشهادة عند موته وتوفيق الله عز وجل له عند موته. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وصححه الألباني: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، تأمل هذا الحديث في حديث آخر، حديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة، أي تجب له الجنة، وهذا رواه أحمد وصححه الألباني. طيب، هل كل إنسان يوفق لهذه الكلمة التي مضى ذكرها؟ لا، من كان يتكلم بالكلام الطيب يوفقه الله عز وجل لنطق هذه الشهادة عند موته، ومن كان يتكلم بالكلام السيء فإنه لا يوفق لذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله قال: فمن حفظ لسانه لأجل الله تعالى في الدنيا أطلق الله لسانه بالشهادة عند الموت ولقاء الله. ومن سرح لسانه في أعراض المسلمين واتبع عوراتهم أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. فالمرء أيها الإخوة بأصغريه لسانه وقلبه، وهذا اللسان الذي إذا تكلم الإنسان بالكلام الحسن وطيب الكلام وهو من البر، قال وهب بن المنبه رحمه الله: ثلاثة من كن فيه أصاب البر: السخاء أي الكرم والجود، والصبر على الأذى، الصبر على أذى الناس، وطيب الكلام أي الكلام الطيب، من كن فيه أصاب البر. وهذا الكلام أيها الإخوة على المرء أن يعلم أن معه من الملائكة ما يسجل هذا الكلام. طيب متى تنفك عنه؟ إلى أن يموت، في 24 ساعة مستمرة لا تنقطع، في كل لفظ يتلفظ به المرء فإن ما يتكلم به مقيد ومسجل لا يذهب منه شيء. لذلك قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملائكة تسجل. طيب لو كان معك من ينقل الكلام إلى السلطان، هل كنت تتكلم بكل شيء؟ لا، كنت تنتقي الألفاظ وتحذر من كذا وتذكر ما هو طيب. لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله لبعض جلسائه: لو كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله، أي معكم ملائكة ترفع هذا الحديث إلى الله جل وعلا، فاجعل ما يرفع من الكلام في صحيفتك ما هو طيب وحسن وأفضل شيء. ومن علامات الأحمق أيها الإخوة أنه يتكلم بكل ما في قلبه، وبعضهم للأسف الشديد يظن أن ذلك شجاعة. قالوا فلان شجاع الذي على قلبه على لسانه. لا يا عبد الله، هذه علامة على الحمق، وأن المرء أحمق لا عقل له. لذلك ابن حبان صاحب الصحيح، صحيح ابن حبان والمصنفات الكثيرة، منها ما وجد ومنها ما هو ذهب واندثر يعني فقد، لما رأى أحوال الناس وبعضهم يتكلم بما كان على قلبه وبعضهم يتصرف تصرفات لا تليق، ونظر قال هذا ليس من العقل. العقل سمي عقل، وأن المرء عاقل أنه يمنعه من كلام ويمنعه من تصرفات وأفعال. وألف في ذلك كتابا مسندا بأسانيد، وهو كتاب جميل أنصحكم أيها الإخوة ونفسي بقراءته. اسم هذا الكتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، ذكر فيه العاقل وأبيات شعر وقصص وأخبار مما يحصل للمرء ومما جرى في الأزمان السابقة، وهو كتاب جميل روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. وذكر فيه قال: من أمارات الأحمق، أي من علامات الأحمق، من أعظم أماراته يعني أعظم علامة تدل عليه على حمقه، قال: ما كان ما خطر على قلبه تكلم به لسانه، ما خطر على قلبه نطق به لسانه. هذا علامة على حمقه، لأنه لم يعرض الكلام على قلبه وعقله ويفهم الكلام ثم يتكلم به. ليس كل شيء يتكلم به المرء، وبالأخص في زمن الفتن، بل يتكلم بالكلام الذي يكون سببا لدخوله الجنة. والإنسان الآن في نعمة ولد ونعمة مال ونعمة هذا الاجتماع في أمن وأمان، الكلام السيء، الكلام السيء يسلب هذه النعم منك. الوحدة تلو الأخرى، الكلام السيء. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال: ما سلبت النعم إلا بترك تقوى الله والإساءة إلى الناس. الإساءة إلى الناس، تأمل حال كثير من الناس اليوم عبر الهواتف وبين بعضهم البعض، يسيء ويسيء إلى الآخرين بغيبتهم، وهذا سبب يا عبد الله إلى سلب النعم منك، نعمة العلم ونعمة المال ونعمة الولد ونعمة الأمان. وهذا الكلام أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يحذر من هذا اللسان، وأن لا يتكلم بكل شيء. وهذا وصية الله وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأعظم الناس، وهم من بعد الأنبياء والمرسلين؟ الصحابة رضي الله عنهم. كما عن سفيان قال في الحديث، قال سفيان الثقفي أنه: قلت يا رسول الله حدثنا بأمر أعتصم به، أمر كلمة أعتصم بها. قال: قل ربي الله ثم استقم. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم مختصرة موجزة: قل آمنت، قل ربي الله ثم استقم. وفي رواية: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال: قل ربي الله ثم استقم، أي اتبع الطريق المستقيم. ثم قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، الذي يتكلم الصحابي، ما أخوف ما تخاف علي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، ترمذي وصححه الألباني. خافه على أصحابه وهو اللسان، فكيف بحالنا؟ وعلينا أن نحذر من ذلك. وإذا الإنسان أمسك هذا اللسان ولم يتكلم إلا بالكلام الحسن، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. فمن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي، لحيي فكي، يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجليه، أضمن له الجنة. هذا في صحيح البخاري. يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة من صنع ذلك. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما ذكرنا أن وصايا الصحابة ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة، جاءه رجل فقال له: دلني وأرشدني بقول وأوجز، أي اختصر الكلام. فقال: إذا سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أرعيها سمعك، أي أصغ لما بعدها، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ينهانا ويحذرنا من خطوات الشيطان، وأن الإنسان يجرئه الشيطان إلى الحديث السيء، فعليه أن يحذر من هذا العدو وهو الشيطان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات يجرئ على الكلام، ثم قليل فقليل، ثم الإنسان يبدأ ينطلق في هذا الباب. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالإنسان يحذر من هذا الشيطان الذي يأمر بذلك، وهو الفحشاء والمنكر. وفي مواضع كثيرة قال الله تعالى في سورة البقرة: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي التقول على الله عز وجل. وأفضل الناس والمسلمين وخير الناس من سلم المسلم من لسانه ويده، هذا خير المسلمين، أن يسلم الناس من لسانه ويسلم الناس من يده، أن يكف لسانه عن الشر. وشر الناس من آذى المسلمين بلسانه ويده. ولذلك في الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، أي أفضل وأخير الناس، أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فهو شر الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وفي كل يوم أيها الإخوة يصبح الإنسان فيه، في كل يوم، في صباح كل يوم هناك أمور تحدث غيبية يجب علينا الإيمان بها، والإنسان لا يشاهدها، وهذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر. فمما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم أن أمور تحدث بين أعضائك يا عبد الله وأنت لا تشعر، وهو ما ثبت في الحديث الصحيح في الترمذي وصححه الألباني وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان قيل تخضع له وقيل تقيمه مقام الكافر بالنعمة، فتعظ فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. في كل يوم تقول لهذا اللسان، تعظه بهذه الموعظة. والنجاة أيها الإخوة في هذا الزمن وفي غيره من الأزمان هو أن يمسك الإنسان عن لسانه، وبالأخص في زمن الفتن هذه الكلمة عظيمة عند الله عز وجل، ينبغي للإنسان أن يحذر من الكتابة أو الحديث بكل شيء، وأن إذا حفظ هذا اللسان هو سبب لنجاته من الفتن. والفتن الآن تدور في دول قريبة منا، نسأل الله السلامة والعافية. والدليل على هذا ما ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه، يريد النجاه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أمسك لسانك وليسعك بيتك، اجلس في تربية أبنائك وأصلح بيتك وابكي على خطيئتك، أي على ذنوبك ومعاصيك، وتأمل في حالك وأصلح شأنك، هذا هو النجاة. من نجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وابكي وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الإنسان إذا أمسك لسانه وأصلح بيته وبكى على خطيئته تفجر منه الكلام الطيب، وأحسن الظن بالناس، وتكلم بالكلام الطيب. وأما إذا أصبح عكس ذلك، لم يمسك لسانه ولم يبكي على خطيئته ويتأمل في خطاياه وذنوبه ولم يربي بيته، تفجر منه الكلام الخبيث، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم في زاد المعاد قال فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، الخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وكيف يكون هذا؟ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي مضى ذكرها. هذا اللسان أيها الإخوة فيه كبائر كثيرة من الذنوب، كبائر كثيرة لا توجد في غيره من الأعظم بهذا اللسان الذي هو نعمة أو نقمة على صاحبه. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر أبوابا كثيرة في كبائر اللسان، أكثر من 100 باب وأكثر من 100 كبيرة، من الكبائر تكون عبر هذا اللسان. قال أبواب كبائر اللسان، ذكر وسرد هذه الأبواب. وأيضا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، وهو كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والنظر والتأمل في هذه الكبائر، كبائر اللسان، ذكر الغيبة والنميمة والإساءة إلى الآخرين وشهادة الزور والشرك والتألي على الله وانتقاص العلماء وتعظيم أهل البدع وغيرها من الأمور. وأيضا من هذه يعني ما يجري على اللسان أيها الإخوة، رب كلمة يقولها المرء سبب لدخوله الجنة، ورب كلمة يقولها المرء سبب لدخوله النار. وكيف يكون هذا؟ إذا تأمل في كلامه وتكلم الكلام الطيب الأحسن وأفضل الكلام كان سببا لدخوله الجنة، وإذا تكلم بكل شيء لا شك أنه لم يسلم من الوقوع الكلام السيء ويكون سبب لدخوله النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة كلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. ليست درجة واحدة، درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة كلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله، كلمة واحدة تهوي به في هذه النار. والله عز وجل يحب كلاما ويبغض كلاما. مما يبغضه الله عز وجل من الكلام وهو المرء الذي يكون الشديد في الخصومة مع الآخرين ويريد أن ينصر كلامه ولو كان على بغضه، هذا علامة وأمارة على بغض الله له. وإذا أبغضه الله دل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد أي شديد المراءة الدائمة والخصومة للناس وأذيتهم، ويريد أن ينصر كلامه ولو كان على باطل. الخصم المجادل بالباطل، هذا أبغض الناس إلى الله. بينما من كان يتأمل في حال الذي يكلمه فوجد أن هذا الكلام لا يفيد، هذا الجدال لا يفيد، وهو عنده أدلة ويعرف أن لا فائدة فيه فتركه لله، فليبشر بالخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي تركه وإن كان على حق فليبشر بالخير. والإنسان إذا سكت عن مثل هذا الشخص ففيه راحة له. لذلك قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الشوكاني رحمه الله قال في السكوت راحة من تحمل كرب مخاطبة السفهاء. في السكوت راحة للإنسان. وأبغض الكلام أيها الإخوة إلى الله أن يعظك أخاك ويذكرك بالله عز وجل ويقول يا فلان لا تفعل هذا، لا تعمل هذه المعاملة فهي محرمة، لا تدخل في هذا المكان فهو محرم، لا تقول هذه العبارة فهي محرمة، ثم تتركه تقول يا أخي اتركني لا تتكلم معي بهذا. هذا الكلام قولك اتركني، هذه الكلمة هي أبغض الكلام عند الله عز وجل. والدليل على هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله، يذكر في الله عز وجل. وهذا هو الصاحب الحقيقي الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. قال إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله، فيقول عليك بنفسك، اهتم بنفسك. تأمل هذه الكلمة عليك بنفسك، هذا أبغض الكلام إلى الله. قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وأثقل شيء في ميزان المرء وهو الكلام الطيب الحسن والخلق الحسن، هذا يثقل الميزان للعبد يوم القيامة. والكلام السيء والذي يتكلم بالكلام السيء يكون أبغض الناس إلى الله. والدليل على هذا ما ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق الحسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. الفاحش أيها الإخوة هو الذي يتكلم بالكلام السيء، المتفحش الذي يتقصد هذا الكلام، البذيء الذي يذكر العبارات السيئة دون تكنية. الله عز وجل بيّن لنا في كتابه، وهو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الآداب، أن المرء لا يذكر العبارة بالصريحها، فقال: إذا جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء، جاء الغائط مكان منخفض لكن يفهم من قضاء الحاجة، لامستم النساء أي الجماع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يذكرون الألفاظ بصريحها، يكنون بما يفهم المرء هذه الألفاظ، لأن الله يبغض التصريح بذلك. وهذه الكلمة أيها الإخوة هناك فرق بين العابد والعالم، حتى نذكر بعض الأشياء. العابد عنده عبادات من صيام ونوافل وقراءة قرآن، ولكن ليس عنده علم، وليس عند يغلب جانب العاطفة. والعالم لا، العالم يتعبد الله عز وجل على بصيرة، وخيره ينشره للناس، ولا يغلب جانب العاطفة، ينظر في الأدلة، مصادر الشريعة، الكتاب والسنة، مصدر الشريعة الكتاب والسنة، والأدلة الشرعية كذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيره. فمصادر الشريعة وهي الكتاب والسنة هي سبب لضوء هذا العالم وانتشار الخير في الناس. لذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، رجل عابد ورجل عالم، قال لهم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قال أهل العلم: لو قال كفضلي عليكم لكفى، كفضلي عليكم لكفى، لأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن قوله على أدناكم دل على أن الصحابة يتفاوتون في الفضل، وأن فضل هذا العالم على هذا العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال أهل العلم: القمر نوره يكون من أي؟ من الشمس. والعالم نور العلم من أي؟ مصدر الشريعة الكتاب والسنة، على سائر الكواكب، على سائر الناس. ولذلك قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. أوتوا العلم أي آتاهم الله عز وجل العلم درجة. فالعابد أيها الإخوة إذا تكلم بالفتن وتكلم فإنه يخبط يمنة ويسرى، والعالم لا، يتكلم عن بصيرة وعلم وفقه في مآلات الأمور. هو لا يعلم الغيب، ولكن قرأ وبحث وألهمه الله عز وجل ووفقه في هذه المسائل، فيعرف عواقب هذه المسائل، فيغلق هذا الأمر سدا للذريعة ويتكلم بهذا الأمر. لذلك هذا العابد شره على نفسه، يرتكب شرور على نفسه إذا تحدث في مواضع وعلى الآخرين ويهلك الآخرين، بينما العالم ينجي نفسه والآخرين وينشر الخير للآخرين. لنتأمل بعض الحوادث التي جرت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان في من كان قبلنا كما في الحديث الصحيح من حديث جندب ابن عبد الله أن رجلا متآخيا أي أصحاب بينهم صحبة، أحدهما عابد وأحدهما فاجر يرتكب المعاصي والذنوب، فكان هذا العابد كل ما مر على هذا أنكر عليه وقال اترك هذه الذنوب والمعاصي، اتق الله اترك هذا. فمر عليه يوما فقال له إليك عني أي اذهب عني، أبعثت علي رقيبا أي بعثك الله عز وجل علي حتى تسجل السيئات وتراقبني؟ فقال له كلمة، قال والله لا يغفر الله لك، تألى على الله فأماتهم الله عز وجل وقبض أرواحهم وأدخل هذا الفاجر برحمته جل وعلا وفضله إلى الجنة. وهذا الفاجر الذي قال هذا الكلمة وكان على معاصي وذنوب وقال للآخر العابد الذي تألى على الله بهذه الكلمة أدخله النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال كلمة أوبق الدنيا وآخرة ذهبت أعماله التي قالها. ذلك في حديث جندب بن عبد الله وهو في صحيح مسلم بروايات الحديث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله، تأمل الكلمة، والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله، أحبط عمل هذا الرجل. ولذلك أيضا مما يدل أن الإنسان في زمن الفتن وغيرها يرجع إلى العلماء امتثال لأمر الله، أما العباد وغيرهم من الناس فإنهم يضيعون المرء ويضيع نفسه، كم من إنسان قتل بسبب فتوى خاطئة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد، تأمل عابد ليس عابد في صومعته، فقال له قتلت 99 نفسا. العابد قلنا لا ينظر إلى الأدلة، إلى أين؟ إلى العاطفة. فقال له لا يغفر الله لك، تعاظم هذه الذنوب ولم ينظر إلى الأدلة فقتله وأتم النهاية. طيب ما الذي ارتكب هذا العابد؟ أولا تسبب في قتل نفسه، أفتى بغير علم، تسبب بحرمان هذا الرجل من التوبة والرجوع إلى الله، آثام كثيرة وقس على ذلك. ثم ذهب إلى عالم قال من الذي يحول بينك وبين الله، بينك وبين التوبة، ثم أرشده هذا العالم إلى الأسباب المعينة إلى الثبات. والمرء يبحث عن أسباب الثبات والاستقامة حتى يثبته الله عز وجل. قال له اذهب إلى قرية كذا وكذا، لأن قريته قرية سوء ويتساهلون بالقتل وارتكاب المعاصي فلا تعينه. قال اذهب إلى قرية كذا وكذا فيها أناس يتعبدون وتب إلى الله واذهب إلى القرية فهي سبب لثباتك. ثم لما مضى في الطريق قبضت اختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم أنزل الله عز وجل برجل على هيئة ابن آدم يبين لهم الحكم فيه وهو أن يقيس المسافة، وفي رواية أنه نأى بصدره قدم صدره لما مات إلى الأرض التي فيها أراد الذهاب والتوبة إليها والأعمال الصالحة، فوجدوا أن المسافة لهذه القرية أقرب من تلك فأخذته ملائكة الرحمة وغفر. هذا العالم أنجى نفسه وأنجى هذا الرجل من دخول النار وله الأجر في توبة هذا الرجل وغيرها من الأمور. لذلك أيها الإخوة، هذا اللسان أعظم ما يدخل الناس النار، وأعظم ما يدخل الناس الجنة اللسان إذا كان في الخير، وإذا كان في الشر أعظم ما يدخل الناس النار. لذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله، أي بفعل الطاعات واجتناب المحرمات وحسن الخلق، الكلام الطيب الهين اللين. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، أي السبب في دخول الناس النار، فقال: الفم والفرج. وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني. فالفم والفرج أعظم سبب لورود الناس النار إذا استخدم في الأمور المحرمة. والله تعالى بيّن في كتابه الكريم الحذر من الكلام كل شيء، وهذا للأسف الشديد حال كثير من الناس اليوم، يأخذ الكلام بلسانه ويتكلم بفمه، يعني لا يعرض الكلام على قلبه وعقله. والله تعالى ذكر في كتابه الكريم آية فيها تصوير عجيب لهذا الشيء وتعبير جميل، قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. تأمل كل مدار الحديث، أين؟ اللسان والفم، لم يعرض على ماذا؟ على القلب، ولم يتأمل الإنسان. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، وهذا ليس خاصة بالشائعات، قال أهل العلم عامة في كل شيء في كل حدث، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، لا دليل ولا بحث ولا النظر في هذه الكلمة. قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبون هذه الكلمة التي قلتها هينة وهي عند الله عز وجل عظيمة. الإنسان الذي يتحدث قال كذا قيل كذا وينقل الأخبار دون التثبت، هذا يبغضه الله عز وجل، وحرم الله هذا الفعل. والكراهة في الكتاب والسنة إذا ذكرت يراد بها التحريم، لا يراد بها كراهة التنزيه كما يذكر الفقهاء في مصطلحاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال، يقولون كذا قالوا كذا قيل كذا دون تثبت. كره لكم يعني حرم عليكم، قيل وقال، وإضاعة المال، أي وضع المال في غير حقه والإسراف والتبذير، وكثرة السؤال، قيل السؤال الناس من غير فائدة، وقيل يسأل الناس ما في أيديهم، وهذا في صحيح مسلم. والإنسان إذا صمت عن الشر هذه صدقة، وهذا يدل على إيمانه بالله واليوم الآخر وكمال إيمانه. وإذا تكلم بكل شيء وتكلم بأمور الشر فهذا دليل على نقص إيمانه. هناك علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكرها الله تعالى في كتابه الكريم، تدل على ضعف إيمان المرء وتدل على قوة إيمانه. من علامات ضعف إيمان المرء أنه يتكلم بأمور الشر، ومن علامات قوة إيمانه أنه يسكت عن الشر ولا يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت عن الشر هو أفضل من الحديث، فالصمت أحيانا الصمت يكون أفضل من الحديث في مواضع، منها مواضع الشر. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فالإنسان أيها الإخوة مما يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة يوم القيامة وتكون قريب منه ويحبك النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتكلم بالكلام الطيب. ومما يبعدك من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويبغضك الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتكلم بالكلام السيء، تثرثر، يعني تكثر الكلام من غير فائدة، وتظلم الآخرين وتتكبر عليهم بكلامك. والدليل على هذا أيها الإخوة ما ورد في الترمذي وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، لمن أحبكم إلي يحبه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أي الذي ينتقي الكلام الطيب الحسن. قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا وأبعدكم مني يوم القيامة، أي مجلسا، الثرثارون والمتشدقون والمتبيقون. الثرثارون وهو الذي يكثر الكلام، فعرفه الصحابة، عرفوا ما معنى الثرثارون، وعرفوا المتشدقون الذي يتفصح ويتكلم بالكلام، يدعي الفصاحة يمنة ويسرى، يريد أن يفهم الآخرين أنه أعلم وأفقه. والمتفيقهون يعني المتكبرون الذي يتكبر على الناس بحديثه. وهذا المتفيقهون الصحابة أشكل عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة، قال: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون الذين يتكبرون. وهذه الكلمة أيها الإخوة ينبغي على الشخص المستقيم لكتاب الله، على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يتكلم بالكلام الطيب، وهو أولى الناس لأنه قدوة وغيره من الناس يقتدي به. وأن الإنسان إن كان عنده من صلاة قيام ليل وصيام صيام نهار وأفعال صالحة، لكن يتكلم بالكلام السيء، خلقه سيء، فهذه الأعمال لا تنفعه، وهذا الكلام السيء سبب لوروده النار وبغض النبي صلى الله عليه وسلم له وأبعده منه مجلسا يوم القيامة. والإنسان الذي يحافظ على الصلوات الخمس، صلوات خمس، ويصوم رمضان فقط ولا يتصدق إلا أن يتيسر له بشيء يسير، أنا فضل عن ماله، ولكن يمسك عن الشر ولا يتكلم بالشر، هذا يدخل الجنة والآخر يدخل النار، وهذا فيه خير والآخر لا خير فيه. والدليل على هذا أيها الإخوة ما ورد عند أبي هريرة في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني، وما ثبت في البخاري في الأدب في الأدب المفرد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة، أي امرأة، إن فلانة تقوم الليل، تأمل الأعمال، تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتفعل، أي من أمور الخير، ولكن عندها عمل، ما هو؟ تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، أي بهذا اللسان تؤذي الجيران، هذا بس العمل، ولكن عندها أمور إيش؟ قيام ليل، صيام نهار، تصدق، تفعل من أمور الخير. ماذا قال عن هذه أمور الخير؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. قيل: وفلانة، أي امرأة أخرى، تصلي المكتوبة، الصلوات الخمس، وتصدق بأثوار، أي بقطع من الإقط أثوار، ولا تؤذي أحدا، ماذا قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. تأمل، أعمال كثيرة ولكن إساءة باللسان لا خير فيها، نفى هذا الخير كله الذي فيها. وأعمال يسيرة واجبة مع حفظ اللسان ففيها خير وهي من أهل الجنة شهد لها. وبذلك ما مر معنا الذي قال والله لا يغفر الله لفلان كلمة واحدة، إنه أضاعت أعماله، أحبط الدنيا وآخرة. ومن الأمور أيها الإخوة التي من آفات اللسان ويحذر المرء منها الغيبة والنميمة والبهتان. الغيبة معناها أن تذكر شخص بسوء في مجلس بغيبته، أي عدم وجوده، غيبة لا يكون موجودا. وإن كان هذا الكلام فيه كما يقول بعض الناس، يا شيخ أنا قلت الكلام الذي فيه، نقول نعم هذه غيبة. طيب ماذا قال الله تعالى؟ قال يا أيها الذين آمنوا، ومر معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه للنصيحة التي قال للرجل يريد نصيحة، قال إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فرعيها سمع اصغ لما بعده، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هنا الشاهد، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذا كنتم لا تحبون أن تأكلوا هذا اللحم، لحم الميت من أصحابكم، لا تحبون هذا، فكذلك لا تحبون فعل الغيبة المحرمة امتثالا لأمر الله. إن الله تواب رحيم في نهاية الآية، يعني إذا تبتم تاب الله عليكم. قال الحسن البصري رحمه الله إياكم الغيبة، والذي نفسي بيده لهي أسرع في الحسنات من النار الحطب. الآن الحطب إذا مسكه الإنسان وهو الخشب هذا صلب شديد الآن في وقت الشتاء، فوضعه الإنسان في النار أوقد هذا الحطب، فتأكله النار حتى يصبح رمادا وتذهب هذه القوة والصلاب التي فيه. يقول الحسن البصري حسناتك يا عبد الله من صيام ونوافل وغيرها وصدقات تأكلها هذه الغيبة أسرع من هذه النار لهذا الحق. إياكم الغيبة والذي نفسي بيده لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب. وهذه الغيبة لها عقوبات، عقوبات في الدنيا وعقوبات في الآخرة. من عقوباتها في الآخرة أن المرء تكون له أظفار من نحاس يخمش وجهه وصدره بهذه الأظفار، يقطع لحمه بنفسه لأنه قطع لحم أخيه بغيبته. والدليل على هذا أيها الإخوة ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه وهو عند أبي داود وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل، يعني من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. في أعراضهم ليس فقط الكلام في شرفه، الكلام في الأعراض يعني انتقاصه، والكلام فيه وفي أخلاقه وصفاته، وإن كانت فيه هذه الصفات في غيبته. لذلك الغيبة أيها الإخوة من كبائر الذنوب، لا تكفرها الصلوات الخمس ولا الجمعة إلى الجمعة ولا الصدقات ولا الحج ولا رمضان إلى رمضان، هذه الأعمال تكفر صغائر الذنوب. كبائر الذنوب يجب أن يقلع المرء منها. هناك مكفرات يومية وهي صلوات خمس، الفجر والظهر ما بينهم من أعمال تكفر هذه الصلاة، الظهر والعصر ما يجري من أعمال تكفرها الصلاة التي تليها، المغرب والعشاء كذلك، هذه الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الأعمال. كذلك الجمعة إلى جمعة مكفرات أسبوعية، رمضان إلى رمضان مكفرات سنوية، يكفر الله صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد لها من توبة والإقلاع عنها والندم وبشروط التوبة. لذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس مكفرات يومية، والجمعة إلى الجمعة مكفرات أسبوعية، ورمضان إلى رمضان مكفرات سنوية. قال: مكفرات ما بينهم ما اجتنبت الكبائر، أي لا بد أن يقلع الإنسان عن الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنك نكفر عنكم سيئاتكم. وهذه الغيبة أيها الإخوة نتنة لها رائحة خبيثة. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة ممتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. والغيبة أيها الإخوة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، أي الشيء يكره الإنسان أن يقال بغيبته فلا تذكر. فقال الصحابي كما يقول العامة: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. قال الحسن رحمه الله: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك والبهتان. قال: فالغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، هذه غيبة. وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، بلغك ولكن لم تشاهد، هذا إفك. والبهتان بأن تقول فيه ما ليس به، هذا هو البهتان. وهذه كلها في كتاب الله عز وجل. والإنسان أيها الإخوة مفلس الدنيا، إذا إنسان فلس الدنيا خسر في التجارة فإنه ماذا يصنع؟ يبحث لتجارة أخرى، وقد يكون غنيا أغنى مما كان عليه، لأن في أعمال لا تنقطع في الدنيا. طيب في الآخرة تتوقف الأعمال ويبقى ما لك من الأعمال من الحسنات، فيأتي هذا الذي اغتبته ويأخذ من حسناتك، وهذا من حسناتك، وهذا الذي ضربته من حسناتك. وحسنات ماذا؟ الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة، تؤخذ حسناتك، تتوزع الحسنات. طيب ثانية الحسنات، هناك أناس كثر اغتبتهم وتكلمت فيهم، يؤخذ من حسنات من سيئاتهم فتوضع عليك، وهنا يفلس الإنسان من الحسنات، هذا الإفلاس الحقيقي. الدنيا المفلس ماذا يصنع؟ يعمل في عمل، مفلس الآخرة انقطع العمل وتوقف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا ما ينتشر عند العامة، لا لا ليس له مال ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من سيئاته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الحسنات، فنيت وناس تكلم فيهم وظلمهم، ماذا يحصل له؟ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا لا شك أنه خطر عظيم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك أيضا يعني أيها الإخوة هناك فضل لبعض الناس يغفل عنه وهي مقابل هذه كمال الغيبة سيئات. هناك بعض الأمور يغفل عنها بعض الناس وهي أنك تنكر على من اغتاب. ففي إنكارك عليه ليس حسنات لك فقط، ففيه أجر لهذا وأجور أنه امتنع عن الشر وامتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل، وأنك أوقفته عن ذهاب حسناته وتجمع السيئات عليه، وأنك حصلت على أجر عظيم أن الله عز وجل يحرمك على النار ويدفع النار عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني بغيبته ذب عن عرض. قال لا، ما علمت عليه إلا خير. أرسل رسالة ينكر على من تحدث بهذا الشخص. قال من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله، أي أوجب الله على نفسه حقا على الله أن يعتقه من النار. وهذا حديث صححه الألباني في صحيح الجامع. وفي حديث آخر صححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رد عن عرض أخيه، ومعنى العرض يعني سمعة أخيه، فلا يقصد بها يعني ما ذكرنا أنها عامة ليس في الشرف فقط. عرض أخيه يعني سمعة والحديث به بغيبته. رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والمسلم أيها الإخوة المؤمن كامل الإيمان لا يكون كثير اللعن والشتم للناس والسب، ولا يتكلم بالكلام الفاحش البذيء. هذا هو المسلم المؤمن كامل الإيمان، دليل على كمال إيمانه. والعكس بالعكس، ناقص الإيمان كثير الشتم واللعن للناس ويقذف الناس ويلعن الناس. واللعن أيضا أيها الإخوة من آفات اللسان، فإن الله تعالى حرمه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة اللعن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن في كامل الإيمان بالطعان يطعن بالناس، ولا اللعان يكثر اللعن، يلعن دابته، يلعن أولاده، يلعن البيت، يلعن الساعة، يلعن اليوم. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أي لسان المسلم طيب ينتقي أحسن الأقوال. طيب الذي اللعن للوقت واللعن لليوم، الله بعضهم ماذا يقول؟ يلعن الساعة، الله يلعن الساعة الذي شفت فلان فيها، أو يلعن اليوم إذا بدر ريح. هذا من الأمور العظيمة ومن كبائر الذنوب. قال الله تعالى في الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي يسب الساعة والأيام التي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل. والعلم في الإنسان ليس في هذه الأيام، فالأيام تمشي عليك وعلى غيرك. نعيب زماننا والعيب فيها، وما لزماننا عيب سواه. وهذا الذي يلعن الناس أيها الإخوة لا يكون يعني اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. الصالحون يشفعون لأهل العصاة يوم القيامة ويشهدون للأنبياء يوم القيامة، واللعانون يحرمون من ذلك، يحرمون من الشفاعة يوم القيامة للناس للعصاة، ولا يكونون شهداء يوم القيامة. قيل شهداء أي في الدنيا لا يوفقون للشهادة يعني للموت في سبيل الله، وقيل لا يوفق للنطق بالشهادة، وقيل لا تؤخذ شهادته لأنه فاسق، أي الذي يكثر اللعن. وقيل يدخل ولا يكونون الشهداء يوم القيامة، أي مع على الأنبياء فيما قدم. وقيل يدخل في هذا كله. والدليل أيها الإخوة ما ثبت في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. واللعن أيها الإخوة، إذا لعن الإنسان بدرت منه هذه اللعنة. اللعن هو الطرد من رحمة الله والدعاء على الشيء. إذا تلفظ بها، اعلم يا عبد الله أن هذه اللفظة لا تذهب السدى، لا تذهب يمين أو شمال أو تنفلت، لا، هذه اللفظة إما تقع عليك أو على من لعنت، تقع عليك أو على من لعنت هذه اللفظة وهي اللعنة. والدليل على هذا ما ثبت عند أبي داود وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا أي شيء صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. الآن نجد بعض الناس يلعن سيارة إذا تعطلت أو كانت سيئة، أو يلعن بيته. هل تعرف ما معنى هذا اللعن؟ أن تدعو على هذا الشيء، تدعو عليه بأن ينزل الله سخطه عليه، وهذا محرم. يحرم لعن الدابة الحيوان والجمادات، يحرم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عمران بن حصين بامرأة كانت مع الجيش وعلى ناقة، فلعنت هذه الناقة، كانت تتأخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال المتاع، وقال: لا تصحبن دابة ملعونة، أي لا تركبونها. فلما نزلت تعدت هذا الجيش هذه الدابة. قال في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، أي الناقة تتأخر عن الجيش، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، أي نزل سخط الله عليها. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والإنسان يحذر من لعن هذه الأشياء. قال ابن حجر الهيثمي: واستفيد من الأحاديث المذكورة في لعن الدواب أنه حرام، وبه صرح أئمتنا. واللعن أكثر ما يجري أيها الإخوة على لسان من؟ أحسن، على لسان النساء يكثرن اللعن، وبعضهم يجعل له أعداد، ماذا يقول؟ الله يلعن 70 لعنة أو كذا وكذا، يقصدون بلعنات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدق، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذاك ذلك يا رسول الله؟ أي لماذا أكثر أهل النار؟ ما سبب ذلك؟ قال: تكثرن اللعن، فاللعن كثرته سبب لدخول النار، وتكفرن العشير. وتكفرن العشير وحديث في صحيح البخاري، يعني يقدم الإنسان ما قدم للنساء، يقول: ما رأينا منك خيرا قط، أي يكثرن من هذا، فهذا سبب لورودهم النار. هذا ليس خاص بالنساء، قد يوجد في الرجال من هو كثير اللعن، بل بعضهم يمازح صاحبه فيلعنه. لا، هذا اللسان صنه يا عبد الله، وعوده على الكلام الطيب، فإذا اعتاد الكلام الطيب امتنع عن الكلام السيء واستقبحه. ومن الكبائر أيها الإخوة أن يتسبب الرجل في لعن والديه. كيف يتسبب في لعن والديه؟ يسب أبا الرجل ويلعن والد الرجل أو والدته، فالآخر ماذا يصنع؟ يسب والد هذا الرجل المتكلم أو أمه ويلعنه، وهذا من كبائر الذنوب التسبب في شتم الوالدين، فكيف بمن يشتم والديه؟ لذلك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ وفي رواية: وهل يسب الرجل والديه؟ وهل يشتم الرجل والديه؟ استقبحوا ذلك، فقال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وهذا متفق عليه. كذلك أيها الإخوة، في هذا اللعن أنك إذا لعنت الإنسان كأنك قتلته، لأنك أنزلت سخط الله عليه وتسببت بهذا الشيء. لذلك وهو كبيرة من كبائر الذنوب ما ورد في البخاري عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وروى الطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا، أي الصحابة رضي الله عنهم، إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر، أي وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. والإنسان أيها الإخوة عليه أن يدعو لأبنائه بدعوة طيبة: وفقك الله، هداك الله، أعانك الله، ينتقي الدعاء له حتى ولو أخطأ. كذلك على زوجته: هداك الله. أما أن يدعو عليها أو على بيته أو على سيارته، قد توافق ساعة إجابة فيستجيب الله له ليندم. ولذلك ما ورد في الحديث الصحيح وهو صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم. بعض الناس يدعو على نفسه وبالأخص عند المصائب، ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، فيحذر الإنسان من ذلك. وأيضا أيها الإخوة، كم مضى من الوقت؟ وأيضا أيها الإخوة، نختم ببعض يعني ما ينتشر على ألسنة الناس من الأمور العظيمة، كذلك ما يكون في النميمة. والنميمة هي أن تنقل الكلام بين رجل وآخر والكلام حقيقة ليس بكذب على وجه الإفساد. تقول: فلان الله يهدي قال كذا وكذا، هذه هي نميمة وكبيرة من كبائر الذنوب. والله تعالى قال في كتابه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. حلاف مهين كثير الحلف بالباطل، هو ضعيف مهين. حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هماز يعني يغتاب الناس، مشاء بنميم يسعى بالنميمة. فأول شيء بينه الله في كتابه وأمر ألا نطيعه من فعل ذلك. وهذه النميمة هي أكثر عذاب القبر منها، من هذه النميمة، نسأل الله السلامة والعافية. وقال كعب رضي الله عنه قال: اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما في من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي كبير بأعين الناس، هو كبير ولكن ليس بأعين الناس، يرونه هينا وهو عند الله عظيم. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أي لا يتحرز أن يصيب هذا البول رشاشة ورذاذ البول على ثوبه وجسده. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أي يسعى بالنميمة بين الناس. وبين النبي صلى الله وبين الله تعالى في كتابه عن امرأة أبي لهب قال: وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب كان من فعلها تسعى بالنميمة، والحطب لأن النميمة توقد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في صدر المرء كالنار تجاه الآخرين. قال الله تعالى: وامرأته حمالة الحطب. قال مجاهد رحمه الله: حمالة الحطب أي تمشي بالنميمة، أي تسعى بهذه النميمة. والنميمة أيها الإخوة عدها أهل العلم نوعا من أنواع السحر المحرمة، وتصنع ما يصنع السحر، لذلك ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في أبواب السحر. والسحر قديما كان يسمى بالعبه والعبه بهذا الاسم، وعند الناس منتشر بهذا الاسم، ثم أصبح يعني يعرفه الناس بالسحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ألا أخبركم ما العقه، يعني اسم السحر القديم؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس، أي النميمة التي تنتشر بين الناس. الساحر ماذا يصنع؟ من أعمال السحر الصرف والعقل والإمراض والقتل. من أنواعه الصرف، يصرف الناس عن بعض، يبعد الناس عن بعض. وهذا الذي ينقل النميمة ماذا صنع؟ أفسد بين شخصين فتغير فيما بينهما كفعل الساحر. قال يحيى ابن كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. وذكرنا هناك فرق بين النميمة والغيبة والبهتان. النميمة أن ينقل الكلام بين الاثنين وهو صحيح ليفسد بينهم، هذا محرم، وهو صحيح الكلام هذا محرم. تأمل الشرع ماذا صنع؟ أجاز الكذب للإصلاح بين الناس، وحرم الصدق للإفساد بين الناس. وأما الغيبة بأن تذكر الإنسان بغيبته بصفة من صفاته وخلق من أخلاقه لا يحب أن يذكر به، فهذه الغيبة. وأما البهتان أن تذكر ما ليس في المسلم وتبهته بالقول والفعل. وأكثر خطايا الناس أيها الإخوة من هذه الذنوب الثلاثة التي مضى ذكرها. وأكثر الناس ذكرا لخطايا الناس وعيوبهم هو الذي لا يتفقد نفسه، أكثرهم ذكرا لخطايا الناس هو أكثر الناس خطايا في نفسه. وتأمل حال الناس، ينسيها الشيطان ما في نفسه من أخلاق ويتكلم في الآخرين. لذلك قال محمد بن سيرين: إن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس. هذا أكثر الناس، يعني أكثر ذكرا لخطايا الناس هو أكثر الناس خطايا. والله تعالى بيّن في كتابه قال: ويل لكل همزة لمزة، يعني الذي يهمز ويلمز في الناس ويطعن فيهم ويتكلم فيهم. وقال الله تعالى مبينا في كتاب الكريم من خطايا أيضا اللسان وآفاته: السخرية بالآخرين. السخرية بالآخرين، أن يهزأ بهم ويستسخر ويسخر منهم. قال تعالى متوعد ذلك: ويل وادي في جهنم لكل همزة لمزة، يهمز بالناس. والهمزة هذا ويل وعيد شديد وعذاب. لكل همزة يهمز بالناس بفعله ويلمزهم بقوله، ينتقصهم ويعيبهم، هذا توعده بوادي في جهنم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وذكرنا قول ابن مسعود عنها أنه يصغي لما بعده، إما أمر يؤمر به أو نهي ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب من هذا الفعل فأولئك هم الظالمون. فلا تسخر من الآخرين. إذا رأيت هذا الرجل مبتلى فأعطاك النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول، وهو أن يقول المرء إذا رأى مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال عليه الصلاة والسلام من قال ذلك لا يصبه ذلك البلاء. والبلاء يختلف، قد يكون بلاء مرض، قد يكون بلاء بدم، قد يكون بلاء خسارة تجارة. احذر أن تسخر منه، وقل هذا الدعاء الذي ثبت في صحيح في الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، قال لم يصبه ذلك البلاء. قال يحيى بن معاذ ليكن حظ المؤمن منك ثلاث، هذه تختصر ما مضى ذكره، حظ المؤمن منك ثلاث، إن لم تنفع فلا تضر، وإن لم تفرح فلا تغمه. بعض الناس يأتي بالأخبار السيئة ويضيق قلب المرء، وبعض الناس يأتي بالأخبار الحسنة، فإن لم تسرع إسعاده لا تأتي بالأخبار السيئة. قال ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفع فلا تضر، وإن لم تفرح فلا تغمه، وإن لم تمدح فلا تذمه. وهذا أيها الإخوة يختصر ما مضى ذكره من الأشياء. ونختم أيها الإخوة بأمرين، وهو أن الإنسان يحذر كل الحذر، كل الحذر من أن يتكلم في الناس وأن يستنقصهم وأن يرى العصاة بنظر أنه أعلى منهم ويتلفظ بألفاظ سيئة. قد يكون هذا العاصي أحب إلى الله منك. نعم، قبل أن نذكر هذا، إذا أتى شخص بنميمة لك العلاج لا تصدق، تعظه تحذره من هذا الذنب، لا تلتفت لهذا الكلام، استجابة لأمر الله. جاء رجل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال إن فلانا شتمك، فقال تلك صحيفته فليملأها بما شاء. وقال رجل لوهب بن المنبه إن فلانا شتمك، فقال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ وورد في بعض الروايات أن هذا الرجل منذ قال له هذه المقولة لم ينقل النميمة بعدها. نعم، فقال له قال أحدهم لرجل صالح فلانا شتمك، فقال هو رماني بسهم ولم يصبني، لأنه لم يكن حاضر هذا المجلس. قال فلماذا حملت السهم وغرسته في قلبي؟ وجاء رجل إلى الشافعي فقال له فلان يذكرك بسوء، فأجاب الشافعي إن صدق أي ذكرني سوء فأنت نمام، وإن صدقت يعني بكلامك فأنت نمام، وإن كذبت فأنت فاسق. فخجل الرجل وانصرف. والإنسان أيها الإخوة حتى مع العصاة، حتى مع العصاة لا تلعنهم، ادعو لهم بالهداية، إذا كنت معهم فادعوهم إلى الخير وأنكر عليهم، لا تبين أنهم على خير ولا تعاملهم يعني معاملة تقلقهم من رحمة الله، بل عاملهم معاملة حسنة وبين ما عندهم من الخطايا وادعو لهم بالهداية. فهذا العاصي المسلم قد يكون في قلبه من حب الله عز وجل، ولكن هذه شهوات، حملته هذه الشهوات إلى الوقوع في المعاصي والذنوب. ولذلك كان رجل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمارا، بحمار يعني لقب حمارا، وكان كثير ما يؤتى به ويجلد ويضرب ويقام عليه الحد. ففي مرة لعنه أحد الصحابة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ وهذا الحديث أيها الإخوة في صحيح البخاري، قال عمر رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأوتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعن، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. أي أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله ورسوله. كذلك أيها الإخوة، الرجل الآخر الصحابي رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مع امرأة ما يفعله الرجل مع زوجته إلا الجماع، ماذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال له؟ قال له: أصليت معنا؟ لأن الصلوات والحسنات الصالحة مع التوبة تذهب السيئات، وهذا في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، يعني فعل كل شيء إلا الوقت، فقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه: إن الحسنات يذهبن السيئات. فاحرص يا عبد الله على الكلام الطيب الحسن هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكركم على حسن إنصاتكم واستماعكم، وجزاكم الله خيرا.